كماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي والذي قبله تبينا المحرمات من الذبائح والبهائم ونحوها، فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا يحل لهم، فأنزل الله جل وعلا قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يسألونك ماذا أحل لهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا في غاية الورع والزهد والحيطة لأمور دينهم، فلما حرم الله تعالى عليهم الميتة والدم والموقودة والنطيحة وما أكل السبع ما ذبح على النصب، أشكل عليهم بقية المطعومات، فما الذي يحل لهم؟ فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يحل لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم إلا بعلم، فإذا كان يعرف الجواب أجاب، وإذا كان لا يعرف توقف حتى يأتيه الجواب من عند الله تبارك وتعالى. وهذه الآية من هذا النوع، لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى، فقال الله تعالى: قل أحل لكم الطيبات. والطيبات هي ما طاب من الطعام والشراب مما لا يترتب عليه ضرر ولا مرض، لا في العاجل ولا في العاجل، فلا يكون الطعام ضارا للبدن في الحال ولا في المآل، لا يشتمل على سموم ولا على أمراض ولا يؤثر على آكله بالتخلق بأخلاق رديئة، ولا يكون هذا الطعام مما أهل به لغير الله، فلا يشتمل على سم، ولا يكون ذبح بطريقة غير شرعية، ولا يكون من المواد النجسة، وإنما يكون نافعا. فالطيبات كلها حلال، ولهذا جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات كلها حلال، وهي ما طاب مطعمه مما أخذ بحق ولم يكن حقا للغير أخذ بوجه غير مشروع. فلا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه. فالمال المسروق والمغصوب يعتبر على غاصبه وسارقه خبيثا ولو كان أصله من الطيبات. والمال الذي يترتب على تعاطيه ضرر بزوال عقل كالخمر والمخدرات والحشيشة ونحوها يعتبر من الخبائث. والمال الذي يورث صاحبه خلقا رديئا كالخنزير يعتبر خبيثا. وعلى هذا فالخبائث بجميع أنواعها حالا أو مآلا ممنوعة، والطيبات مباحة، مع تقييد الطيبات بأن تكون قد أخذت بطريق مشروع. فإن المال الطيب إذا أخذ بغير وجه مشروع صار خبيثا. فلو أن إنسانا سرق تمرا أو لحما أو برا فإنه خبيث عليه هو، وإن كان حلالا لمالكه الأصلي. فالله تبارك وتعالى أعطانا قاعدة عامة وقال: قل أحل لكم الطيبات. وأيضا هناك مسألة تشكل عليهم، لما أنه ذكر الله تعالى حال الموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، قال في بيان أنواع من اللحوم تحل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. وما علمتم من الجوارح يعني ما علمتم من وسائل الصيد التي اعتاد العرب ان يصيدوا بها، وهي الصقور والكلاب ونحوها مما يقبل التعليم على الصيد. فالكلب الذي علم على الصيد اذا ارسل وذكر اسم الله عليه عند ارساله فصاد فإن صيده حلال، ولو وجده صاحبه قد مات الصيد. وكذلك لو أرسل صقرا وذكر اسم الله تعالى عليه عند إرساله فقتل صيدا فإن هذا الصيد حلال. هذا هو معنى قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي ذات الكلاليب التي تصيد بكلابها وكلاليبها. أي أنها تصيد بمخالبها وأنيابها وأظفارها ونحو ذلك. فهذه الأنواع من آلات الصيد سواء كانت طيورا أو حيوانات إذا كانت معلمة وصادت بعد إرسالها للصيد وذكر اسم الله عليها فإن صيدها حلال وليس مما أكل السبع وليس من الموقودة. أما لو أن الكلب ضربها وماتت بسبب ضربه لا بسبب صيده بعضه لها أو مسكه لها فإنها تعتبر موقودة. وكذلك لو أن إنسانا أرسل رمحا أو سهما فصاد هذا الرمح أو السهم بخزقه فإن هذا الصيد حلال. ولو مات الصيد بسبب الضرب بعرض السهم أو الرمح فإن الصيد لا يحل لأنه يعتبر موقودا. وقوله تعالى مكلبين أي أنها تصيد بكلاليبها وهي معلمة على الصيد. أما لو كانت غير معلمة فإن صيدها لا يعتبر. وكذلك لو اجتمع معها غيرها ولم يغلب على ظن صاحبها أن الصيد من آلته التي أرسلها فإنها لا تحل. وهل إذا أكل الصيد منها تحل أم لا؟ للعلماء في هذا أقوال. بعض أهل العلم منع من الصيد الذي يأكل منه آلة الصيد، فإذا أكل الكلب أو الصقر من الصيد فإنها لا تحل. قالوا لأنه صادها لأجله منها لا بسبب إرسالها. وقال بعض أهل العلم بل إنه يحل، وقد ورد آثار في هذا. وبعض أهل العلم فصل في ذلك وقال الطيور إذا صادت فإن صيدها ولو أكلت منها حلال لأن تعليمها إنما هو بتعليمها الأكل. وأما الكلاب فإنها إذا صادت وأكلت منها فلا يحل صيدها. وهذا دل عليه حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي اذكروا اسم الله تعالى على هذه الوسائل عند إرسالها سواء كان كلبا أو طائرا أو آلة صيد عند الرمي بها، فإن ذكر اسم الله تعالى واجب عند الذبح وعند الاصطياد. ويكون ذكر اسم الله تعالى في وسائل الصيد عند إرسالها. قال بعض أهل العلم وكذلك عند الأكل منها، فإن الإنسان يجب عليه عندما يريد الأكل أن يسمي الله تبارك وتعالى، فإن الشيطان يأكل معه إذا لم يسمي. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع 6 نفر من أصحابه على طعام يأكلون منه فجاء أعرابي وأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى الله لكفاكم جميعا. فذكر اسم الله اسم الله تعالى عند بداية الأكل والشرب سبب للبركة في الطعام وسبب للعافية في انتفاع البدن به وتخلصه من آثاره الرديئة. يقول جل وعلا واتقوا الله، أي اتقوا الله تبارك وتعالى في كل أموركم، ومنها هذه المسألة في الأكل من الطيبات والحذر من الخبائث، فإن الطيبات سبب لصلاح البدن وعافيته، ويكون عونا له على ما ينفعه في دينه وفي دنياه، بينما تعاطي الخبائث على النقيض من ذلك سبب للضرر الظاهر والباطن القريب والآجل. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، حيث أنه يحل لهم الطيبات التي فيها القوامة والعافية، ويمنع عنهم المحرمات التي فيها الضرر والخطر. والله تبارك وتعالى لم يحرم شيئا إلا وأباح في مقابله ما يسد الإنسان ويكفيه في صحته ومعيشته، فكل الطيبات مباحة وكل الخبائث ممنوعة ومحرمة. ولكن الناس مع الأسف الشديد يتهاونون في هذه الأمور ويتركون المباحات ويرغبون في المحرمات والخبائث، وهذا بسبب إغواء الشيطان لهم وانقيادهم له. وكان أول من وقع في الغلط آدم عليه السلام، فإن الله تعالى أباح له جميع أنواع الأشجار في الجنة ومنعه من شجرة واحدة، فما زال الشيطان معه حتى أقنعه أن يأكل منها، فلما أكل عرف خطأه وبدت له سوءته، وطفق هو وزوجته يقصفان عليهما من ورق الجنة، وعرف أنه أخطأ جاده وظل الطريق، فتاب وأناب ورجع إلى الله، فأنزله الله تعالى من الجنة إلى الأرض. وما زال الشيطان يلعب في أولاد آدم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والواجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى كما وجهه الله في هذه الآية بقوله بعد أن ذكر المحرمات والمباحات قال واتقوا الله. وهذا تنبيه وتحذير ووعيد من الله تبارك وتعالى للناس أن يكونوا على حذر وخوف ووجل من الله تبارك وتعالى حتى في المطعومات. من أبسط الأمور مسألة الدخان، وأضرب بها مثال لكثرتها في هذا الزمن وتساهل الناس بها، وإلا فإن هناك ما هو أعظم منها وأخطر. مادة الدخان مادة تامة ضارة قاتلة، سبب رئيسي لسرطان الرئة، هذا ما قرره الأطباء. وعند الكفار لا تباع إلا وقد كتب عليها إنها مادة ضارة في الصحة، ومع هذا نرى كثيرا من الناس لا يتركها ويفتخر بأنه يتعاطاها، وهو لا يستفيد منها شبعا ولا ريا ولا طيبا، وإنما يكتسب منها مرضا وضررا وخسارة مالية ورائحة كريهة منتنة. ولو سئل أي واحد من الناس هل تستفيد منها شيئا قال لا. هذا نوع من الخبائث، لأنه ضار بالبدن وضار بالمال وضار بالمروءة وملوث للجو ومؤلم للآخرين. وفي هذا الزمن صارت هذه المادة تستهلك ميزانيات ضخمة عند كثير من الناس. ولو تأملنا الأموال المنفقة عليها لوجدنا أنها تبلغ المليارات وليست الملايين. ومن الذي يستفيد؟ ما استفاد إلا صاحب المصنع والمزرعة الذين يزرعون المواد. من هم هؤلاء؟ لو تأملنا أحوالهم وجدنا أنهم هم الأعداء على الحقيقة، من يهود وأشباههم. فبدل الإنسان محترم ومحرم، ولا يجوز أن يلحق الإنسان به ضررا. ومن ذلك أن لا يتعاطى شيئا من المواد التي تضره، ومنها هذه المادة. وأما ما هو أعظم منها كالمخدرات والخمور، فإن المجتمعات الآن صارت تعيش ويلات عظيمة بسبب كثرة المرضى مرضا نفسيا ممن يتعاطون هذه المواد. ولعله لا يخفى عليكم ما ينشر في الصحافة من كثرة الذين يهربون هذه المواد إلى البلاد المحافظة ليفسدوها ويفسدوا أهلها، لئلا يستمر بقاؤهم طيبين صالحين، لأن هذا يزعجهم ويقض مضاجعهم أن يبقى أهل الخير في خير وهم لا يريدون لهم الخير. فما يوقع من عقوبات لإعدام المروجين للمخدرات هي عقوبة تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه لإفساد أمم وخلق كثير. والله تبارك وتعالى عندما حرم الدم وحرم الميتة إنما كان بسبب ما فيها من أمراض، لأن الدم في البهيمة إذا لم يسفح ولم يخرج وبقي فيها صارت مرضا، لأن الدم مشتمل على الأمراض، فإذا بقي في البهيمة ونحوها فإن الإنسان إذا أكله أصيب بالأمراض. فلهذا حرم الله تعالى الدم المسفوح وحرم الميتة. وفي هذا الزمن نسمع من بعض الناس أنه لا يبالي بأكل الميتة التي تضرب من رأسها، أو أنها تصعق بالكهرباء ونحو ذلك، فهذا النوع من الطعام لا يحل أكله، لأن من شرط حل الذبيحة أن يقطع الحلقوم والمري وما يحيط بهما من الأوداج، ويكون الذابح مسلما أو كتابيا ويذكر اسم الله على ذبيحته. فإذا لم يتحقق أو لم تتحقق هذه الشروط فإن الذبيحة حينئذ لا تحل، ولا يقال إن الصيد لم يذبح، بل إن الله تبارك وتعالى أحل الصيد، لأن الصيد إذا صيد بكلب أو صقر أو رمح أو سهم ونحو ذلك فإنما ما ينزف منه من الدم أو يحصل له يكون قد حصلت به الإباحة، وهذا إذن من الشارع جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي نص على هذه المسألة في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أنها تصيد بكلاليبها، فهذا يقوم مقام السكين وإنهار الدم. ثم قال جل وعلا إن الله سريع الحساب، وهذا أيضا تحذير من الله تبارك وتعالى للذين يخالفون الأوامر الشرعية، سواء كان في تعاطي شيئا من الخبائث أو في العبث بشيء من الطيبات على وجه غير صحيح، فإن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس وحسابه سريع، ولا يظن الإنسان أنه إذا تعاطى المحرم أو تساهل في أكله أنه لا ضرر عليه إذا لم يكن بين أهله وقومه، كما يعمد إليه بعض المغفلين الذين إذا سافروا إلى بعض البلاد التي ينتشر فيها لحم الخنزير أكلوا معهم وأكلوا الميتة، وقالوا لا أحد يدري عنا من جماعتنا، وظنوا أن الذي يحاسب هو الأب والأم والإخوة والجيران، نسوا أن الله تعالى هو الذي يحاسب وأن حسابه سريع. فالله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية واتقوا الله إن الله سريع الحساب. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثناء القلب للحراسة فقط، نقول حراسة الماشية وحراسة الحرف لا بأس به، وأما اقتناؤه ولغير ذلك فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وقد كان جبريل عليه السلام قد واعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في ليلة فتأخر ولم يأتي، فتضايق النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح ذلك اليوم مهموما. ولما فتش في حجراته وجد فيها جروا، أي كلبا صغيرا، فأنكر على من كان عنده من نساء وأمر بإخراجه. وفي الليلة القابلة جاءه جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عليه، فقال جبريل عليه السلام إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والمراد بالصور صور ذوات الأرواح. وبين صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الإنسان إذا افتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى. قبل الإجابة عن بعض الأسئلة أود أن أنبه وأكرر التنبيه على موضوع الجوالات، وهو أن الإخوة الذين معهم جوال ينبغي أن يغلقوه ما داموا في الحرم ولا يؤذوا ولا يتأذوا. ومع الأسف أحيانا أثناء الصلاة يتصل عليه أحد ويؤذيه ويؤذي المصلين، والإنسان الذي جاء إلى هنا ينبغي أن يكون مشتغلا بعبادة ربه، وليس هناك من المكالمات ذات الأهمية التي تستدعي أن يشتغل الإنسان بها عن ذكر الله، فإنها قابلة للتأجيل إلى ما بعد صلاة العشاء وخروجه من الحرم. وأنبه تنبيه آخر لأصحاب الجوالات أيضا الذين جعلوا في هواتفهم نغمة موسيقية، فإن هذا العمل يعتبر كبيرة من الذنوب، وما كان أحد يتصور أنه يسمع صوت الموسيقى في الحرم، ما كنا نتصور إطلاقا أن يسمع الإنسان صوت الموسيقى، ومع هذا فإن الآن صرنا نسمع في المطار عند الحجر الأسود أقدس البقاع وأفضلها مكان سكب العبرات، فما موقفك يا عبد الله أمام الله؟ والله تعالى أنكر على المشركين لا على المؤمنين الصفير والتصفير، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. عاب الله على المشركين هذا العمل، وأهل الإيمان يعزفون الموسيقى في المطار، هذا منكر عظيم يا عباد الله، ولا يجوز السكوت عليه في حال من الأحوال، وكل من سمع شيئا من هذا عليه أن ينكر على صاحبه، لأن هذا جد خطير، وما كنا نتصور أن يصل الحال بالناس إلى هذا، فعلينا أن نخشى من الله العقوبة، والله تعالى يمهل ولا يهمل. يقول إن والدتي الوحيدة من والدها المتوفى لها إرث من مزارع وأراضي استولى عليها أبناء عمها بصغر سنها، في حينه لم تطالبهم بشيء من ذلك، فما توجيهكم لأبناء عمها؟ إذا كان والدها لم يخلف ولية إلا هي فإنها ترث النصف، وتطالب أبناء عمها بالنصف، ولا حق لهم في هذا كونها صغيرة، لا يسقط حقها. الله تعالى بين ميراثها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فهذه لها النصف، يلزم أبناء عمها أن يسلموها لها، أن يسلموه لها، إلا إذا تنازلت فيها وتبرعت بحقها، وإلا فإن حقها باقي. يقول: قمنا اليوم بأداء العمرة ولكننا نسينا أن نقصر بعد السعي، حتى الآن لم نقصر، فما العمل؟ نقول: يلزمكم أن تلبسوا إحراماتكم وتقصروا. وإذا كانت إحرامكم ما ليس معكم الآن تخلعون الملابس المخيطة الآن، فعليكم فدية، على كل واحد فدية خير فيها بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من الرز أو الخمس، أو أن يكون 3 أيام. هذا يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول: ما حكم من سرق من اليهود مع أن السارق ليس بمصلي ولا بصاحب خلق، وإنما يسرق ليعيش وليس لدعم الفقراء كما يدعي؟ ليش تسأل عن هذا يا أخي؟ ما دام انه ما يصلي، يعني الصلاة عندك اسهل من سرقة المال من اليهود؟ يعني عندك السرقة اليهودي اعظم من ان يترك الصلاة؟ الله تبارك وتعالى لما اراد شرعية الصلاة ما انزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، وانما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء السابعة لتفرض عليه، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلا حظ في الإسلام لمن لا يصلي. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وعني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا دليل على عظم شأن الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يربي أولاده كما وجع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وهم لم يبلغوا، ما وجبت عليهم الصلاة، ومع هذا يضربون. وهذا رجال يصير حرام يأخذ من اليهود وهو لا يصلي، وتسأل عن السرقة وما تسأل عن الصلاة؟ الواجب عليك أن تعلم هذا السارق حكم الصلاة، أن تبين له عظم شأن الصلاة. وأما اليهود فإنهم يهود، ومالهم الآن هم محاربون، وهم في هذه الحال التي نحن فيها في حرب معهم، وهم حلال الدم والمال لأنهم محاربون للمسلمين، فلا حرمة لهم ولا حرمة لأموالهم. ولكن هذا المسكين لا يهتم بالسرقة ويضيع الركن الثاني من أركان الإسلام. هذا يسأل يقول: ما معنى الغيبة والنميمة؟ الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وهو فيه. وقد شبه الله تعالى بأكل لحوم البشر، بل أكل لحوم الأخ إذا مات أخوك عندك، فأخذت سكينا وصرت تقطع من لحمه وتأكل. هذا هو مثل الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، كذلك اكرهوا الغيبة. وأما النميمة فهي الوشاية والسعاية بين الاثنين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه فينقل كلام هذا لهذا وينقل كلام هذا لهذا للوقيعة بينهم، أي لإثارة الشحناء والضغائن والفتن بين الأقارب والأصحاب والمعارف. اجلس يا ولدي، اجلس ولا روح عنك. وهذان مرضان من الأمراض الاجتماعية التي تفسد المجتمعات وتسبب بينهم العداوة والبغضاء والشحناء. والله تبارك وتعالى يريد للمجتمع المسلم أن يعيش أهله في صفاء وأخوة ومودة وتآلف وتعاون وتقارب. هذا يقول: هل يجوز الاستماع إلى قصائد المدائح النبوية التي تضرب بالدف لله تعالى وهي منتشرة في بعض البلاد الإسلامية؟ وهل يجوز حضور مثل هذه الجلسات للذكر الجماعي؟ نحن لا نعرف في ديننا شيئا من هذا، دين الإسلام ليس فيه شيء من هذا. مدائح النبي صلى الله عليه وسلم هي بالصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم هي باتباع أوامره وتعليماته، ومحبته عليه الصلاة والسلام هي الالتزام بتوجيهاته وما كان عليه من عمل وقول. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأما المدائح التي وضعها بعض أهل الأهواء، وقد يكون بعضها مشتمل على غلو وإطراء، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الطرق والنحل والملل والمذاهب الباطلة الذين صاروا يعملون أعمالا لا توجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأعمال هي ضرر محض وباطل. وما جاء في سؤال السائل أنهم يضربون الدف، هذا ليس من شرع الله، فإن العبادات ليس فيها ضرب دفوف وليس فيها رقص، وإنما العبادات فيها تلاوة للقرآن وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار، فيها دعاء وإنابة إلى الله، فيها ركوع وسجود وقيام، وليس فيها رقص ولا ضرب بالدفوف. وإن ما هذه المناهج الطرقية وأصحاب الملل الباطلة والأفكار الهدامة التي انتشرت عندما ضعفت الدولة الإسلامية واختلطت بكثير من أهل الأهواء وفلاسفة اليوناني والهند وغيرها، فدخل فيها بعض المذاهب الهدامة ونشروا هذه البدع، وصارت عند الناس في هذا الزمن أو عند فئة من الناس يتعبد بها. فلا يجوز حضور هذه المجالس ولا الاشتراك فيها، وإنما الواجب هو الإنكار على أهلها وبيان الحق لهم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منتشرة من فضل الله، فهذه هي الصحاح والسنن والمسانيد، لا نجد فيها شيئا مما عليه أهل الأهواء والملل الباطلة. قل هل يجوز لنا أن نقبل مالا ونحن نعلم أن صاحبه لا يعمل إلا في المحرمات كالمخدرات ويريد أن يتبرع لبناء مسجد؟ نقول لا، لا يجوز. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها تريد أن تزني لأجل أن تنفق على أيتام عندها وتتصدق عليهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزني ولا تتصدقي. وهذا الذي يريد أن يتعامل بالمخدرات ويريد أن يبني مساجد أو يتصدق على الفقراء، هذا العمل باطل وغير صحيح، ولا يجوز قبول مثل هذه الأعمال ولا يبنى بها مساجد. هذا يسأل يقول إذا أن إنسان قدم إليه طعام وهو لا يدري هل هو من ذبح أهل الكتاب أو من غيرهم، وهل ذكر اسم الله عليه أم لا، فهل له أن يسأل؟ نقول الأصل هو ما حال هذا الإنسان، هل هو في بلاد الإسلامية؟ إذا كان في بلاد الإسلامية فلا يسأل عن الطعام الذي قدم إليه. أما إذا كان في بلاد غير إسلامية وكان أهل هذه البلاد أهل كتاب وكان المشهور عنهم أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية عند أهل الكتاب فإنه لا يسأل. أما إذا كان المشهور عنهم أنهم لا يذبحون وإنما يصعقون فإنه يسأل ويتحرى لنفسه. يقول زوجت أحد الأولاد، هل يلزمني أن أزوج جميع الأولاد وقد أتوفى، فهل يلزمني الوصية بذلك؟ نقول لا، تزويجك لبعض الأولاد هذا من باب النفقة وليس من باب العطية والهبة والتمليك. فإذا كان أحدهم زوجته ثم توفي الإنسان فإنهم يقتسمون المال الموجود حينئذ بالقسمة الشرعية، وكل يزوج نفسه. كذلك يقول عنده أولاد بالجامعة يلزمه أن يعطيه نفقة، ويوجد أولاد صغار بالبيت علما أنهم يقومون برعاية داخل البيت. إلى آخر ما جاء السؤال وبعض غير واضح. هذا مثل السؤال السابق، الإنفاق على الأولاد يكون بقدر الكفاية والحاجة. إذا كان لك ولد مثلا يدرس في الجامعة ويحتاج إلى نفقة لأنه يسكن في الجامعة ويحتاج إلى مذكرات وكتب ونحو ذلك، فهذا تنفق عليه بقدره. والإنسان الذي جالس في البيت صغير يحتاج إلى حليب ويحتاج إلى أدوات نظافة تنفق عليه بحسبه، ولا يلزم التسوية في هذا. فالإنفاق لا يلزم التسوية بينهم، فبعض الأولاد قد يحتاج إلى طعام كثير وآخر يكفيه القليل، وواحد يحتاج إلى ثوب طويل وآخر يحتاج إلى ثوب قصير وهكذا. فهذا من باب النفقة، كل يعطى ما يكفيه ولا يلزم التسوية بينهم، إنما التسوية فيما يملكون إياه. قل هل تجوز الصلاة وراء إمام ينقر صلاته كما ينقر الغراب؟ نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد وعنده بعض أصحابه، ودخل رجل المسجد فصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيتم هذا؟ لو مات على غير دين الإسلام ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. فالذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده لا تصح صلاته، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فلا بد للإنسان أن يطمئن في ركوعه ويطمئن في سجوده ويطمئن في رفعه ويطمئن في قيامه. يقول هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ وانصح بالسؤال. يعني تبغاه ما مات حيه؟ لو كان عليه الصلاة والسلام حي ما ترك تحت التراب، نجعله في أحسن الأماكن. النبي عليه الصلاة والسلام توفي في السنة 11 من الهجرة، ويرى يراه أهل الجنة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم في الجنة. وأما في الدنيا فإنه توفي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول امرأة قبل 10 سنوات اعتمرت، وأثناء الطواف انتقض وضوءها وقت الطواف عن جهل، فما الحكم؟ الحكم أن عمرتها لم تؤديها، لأن من شرط صحة الطواف الوضوء، والسعيها غير صحيح، لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، وتقصيرها غير صحيح. فعليها أن تؤدي عمرتها، أن تقضي عمرتها الآن التي أحرمت فيها قبل 10 سنوات، وعليها فدا على المحظورات التي ارتكبتها من الأخذ من شعرها ومن تقليم أظافرها. وإذا كان قد جامعها زوجها، إذا كانت متزوجة وجامعها زوجها، فإنها تفسد، وعليها أن تكمل هذه العمرة وتأتي بعمرة أخرى قضاء، وعليها ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. هذا يقول أديت عمرة لنفسي، فهل يجوز لي أداء عمرة ثانية من التنعيم لوالدي الذي أجريت له عملية جراحية منذ 3 أيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة، إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة ما خرج لتكرارها، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يخرجون من مكة لأجل أن يكرروا العمرة. لكن لو أن الإنسان خرج من مكة إلى بلد آخر وأراد أن يرجع إلى مكة ثانية، فإنه يأتي محرما بعمرة أخرى. كإنسان مثلا جاء إلى مكة وأدى العمرة وله غرض في جدة أو في الطائف أو خارج الحرم، فبعد أن قضى شغله أراد أن يأتي بعمرة أخرى، فهذا لا بأس به، عمرة طيبة. وأما أن يخرج الإنسان من مكة لتكرار العمرة فهذا العمل ليس فاضلا، وإن كان جائزا لكنه ليس فاضلا، بدليل أن عائشة رضي الله عنها رغبت بعد الحج أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، فألحت عليه ثانية وثالثة فأذن لها، وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها محرما لها ولم يحرم، هي أحرمت من التنعيم وهو لم يحرم. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز مثل هذا العمل وعدم فضيلته. وأما والدك فنقول إنه هل أذن لك وطلب منك أن تأتي عنه بعمرة، وهل هو عاجز عن أداء العمرة بنفسه، وهل سبق أن أدى عمرة الفريضة؟ إذا كان قد سبق أن أدى العمرة عن فريضة عن عمرة الفريضة وأذن لك فلا بأس بهذا، وكذلك إذا كان عاجزا وأذن لك. أما إذا كان ليس بعاجز أو لم يأذن لك فلا تصح عنه العمرة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.